أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في أنه نحتاج إلى ضابطتان أكثر تفصيلا من الضابطة التي ذكرناها في البحث المفهومي في البحث الكبروي. على مستوى الكبرى لا كلام في أنه إذا كان الشك شكا في التكليف فإنه يكون مجرا للبراءة، وأما إذا كان شكا في المكلف به فإنه يكون مجرا لأصالة الاشتغال. لكن على مستوى التشخيص على مستوى البحث الصغروي، متى يكون الشك شكا في التكليف ومتى يكون شكا في المكلف به؟ أفاد المصنف رضوان الله تعالى عليه بدوا أنه لا كلام في الشبهات الحكمية، فإنه ما دام الشك فيها شكا في أصل الجعل أو في حدوده فإنه يكون شكا في التكليف بلا إشكال فيكون مجرا للبراءة. إنما الكلام في الشبهات الموضوعية، حيث إنه في الشبهات الموضوعية لا يفرض تعلق الشك بأصل الجعل ولا بحدوده، وإنما يفرض عليكم السلام ورحمة الله تعلق الشك بأطراف الجعل. وأطراف الجعل ثلاثة، وهي قيود التكليف المعبر عنها بقيود الوجوب، ومتعلق التكليف المعبر عنه بالواجب أو فعل المكلف، و متعلق المتعلق المعبر عنه بالموضوع الخارجي. إذن هذه هي أطراف الجعل. كلما فرضنا شبهة موضوعية فإن هذه الشبهة الموضوعية منشأها الشك في واحد من هذه الأمور الثلاث. فمثلا إذا قال المولى مثلا يحرم شرب الخمر إذا كنت بالغا، فعندنا هنا حكم وهو الحرمة، وعندنا متعلق لهذا الحكم وهو الشرب الذي هو فعل المكلف، وعندنا متعلق للمتعلق وهو الخمر شرب الخمر، وعندنا قيد للتكليف وهو قيد البلوغ في المثال. أو إذا قال مثلا أكرم العالم إذا كان يوم العيد، هذا المثال الذي مثل به المصنف. عندنا هنا وجوب تعلق بالإكرام فالإكرام متعلق للتكليف، وعندنا متعلق للمتعلق وهو العالم، وعندنا قيد للوجوب وهو ماذا؟ حلول يوم العيد. فإذا حتى تكون الشبهة موضوعية يفرض أن أصل الجعل معلومة. نحن نعلم أن المولى جعل حرمة الشرب على البالغ أو جعل وجوب الإكرام يوم العيد، إنما الشك ينشأ من أين؟ إما من أنه هل حققت الإكرام أو لا؟ هل حققت الشرب أو لا؟ هذا شك في المتعلق. وإما من أنه هل تحقق يوم العيد أم لا؟ هل تحقق البلوغ أم لا؟ هذا شك في تحقق قيود التكليف. وإما من الشك في تحقق متعلق المتعلق، هل فلان عالمان حتى يجب علي إكرامه أو لا؟ هل هذا خمران حتى يحرم شربه أو لا؟ إذن حتى تكون الشبهة موضوعية لابد من فرض الشك في واحد من هذه الأطراف الثلاثة على الأقل. وقلنا يوم أمس إنه قد يجتمع الشك في أحد الأطراف مع الشك في الطرفين الآخرين، وقد يفترق عنهما. لكن تسهيلا للبحث، ضبطا للبحث، عندما ندرس حالة الشك في واحد من هذه الأطراف فنحن لا ننظر إلا إلى كون هذا الطرف مشكوكا، نقطع النظر عن أنه هل يوجد شك في الطرفين الآخرين أو لا يوجد شك في الطرفين الآخرين. طبعا يوم أمس قلنا إنه في أكثر الأحيان يكون عندنا أطراف ثلاثة، لكن في بعض الأحيان قد لا يكون الأمر كذلك. مثلا يحرم الكذب، هنا يوجد عندنا تكليف وله متعلق، وما عندنا مثلا متعلق للمتعلق، وأيضا قد يقال ليس عندنا أيضا قيود للتكليف، لكن قيود التكليف على كل حال دائما موجودة بحسب الظاهر لا أقل من شرائط التكليف العامة العقلية. كالبلوغ والقدرة وما شكل ذلك. كيفما كان. طيب الآن يبدأ المصنف بدراسة هذه الحالات تباعا. عنوان الشبهة الموضوعية لا ينبغي أن يكون مغريا لنا، لا ينبغي أن نتوقف عند العنوان، فإن الشبهة الموضوعية كون الشك شبهة موضوعية هذا بعنوانه لا يستوجب لا جريان البراءة ولا عدم جريان البراءة. علينا إذن أن ندخل إلى تفاصيل الشبهة الموضوعية، ما يحدث في داخل أروقة الشبهة الموضوعية. نبدأ بالحالات الثلاث تباعا. الحالة الأولى أن يفترض أن المكلف حصل له شك في قيود التكليف، كأن حصل له الشك في تحقق البلوغ أو لا في المثال الأول، أو في حلول يوم العيد أو عدم حلوله كما في المثال الثاني. في هذه الحالة يرى المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه لا كلام في أن هذا الشك حينئذ سيكون مصداقا للشك في التكليف الفعلي، لأن المفروض توقف فعلية التكليف على هذا القيد. فإذا كان القيد مشكوكا فينسحب الشك في القيد على الشك في نفس التكليف الفعلي، الشك في تحقق القيد خارجان، حينئذ سوف يكون شكان في تحقق موضوع هذا التكليف، والشك في تحقق موضوع التكليف إلى أين يقودنا؟ إلى الشك في فعلية التكليف نفسه. فحالات الشك في القيد، حالات الشك في قيود الوجود هي من مصادق حالة الشك في التكليف وليست من مصادق حالة الشك في المكلف به ومعه، فتكون مجرا للبراءة الشرعية ولا تكون مجرا لأصالة الاشتغال. إذن لا كلام في هذه الحالة الأولى. نقول إن كان منشأ الشبهة الموضوعية أن المكلف شاك في تحقق قيد التكليف، فإن هذا المكلف شاك فعلا في فعلية التكليف وتحقق موضوعه، فيكون التكليف نفسه مشكوكا ومعه تجرى البراءة. وأما الحالة الثانية وهي الشك في المتعلق، حصلت لي شبهة موضوعية، لماذا؟ لأنني شككت في المتعلق. الآن أنا قمت وقفت مثلا عندما جاء العالم، هل هذا القيام إكرام له أو ليس إكراما له؟ شككت في ذلك. هل مثلا أدخلت، لنفترض أدخلت المائع الخمر إلى فمي لكن من دون أن أبلعه، هل هذا يسمى شربان أو لا يسمى شربان؟ فالشك هنا شك في المتعلق وليس شكان لا في القيد ولا في متعلق المتعلق. إذا كان الشك في المتعلق، مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول هذا الشك حينئذ شك في الامتثال، متمحض في أنه شك في الامتثال والمكلف به، ولا ينسحب بأي شكل من الأشكال على التكليف نفسه. شكك في المتعلق سوف لن يؤدي في أي مرحلة من مراحله إلى أن يكون شكا في التكليف نفسه. لماذا؟ لما هو معلوم من أن فعلية التكليف لا تتوقف على وجود المتعلق خارجا، بل بالعكس، بل وجود المتعلق خارجا إنما يكون بداعوية من التكليف نفسه. لولا أن التكليف يدعو إلى إيجاد المتعلق أو إلى إعدامه لما أوجده المكلف، لما تحرك المكلف نحو إيجاده أو نحو إعدامه. الآن في مثل صلي أو تجب الصلاة، هل يتوقف الوجوب الفعلي على تحقق الصلاة منك خارجا؟ إن كنت صليت صار الوجوب فعليا في حقك؟ لا، بل الوجوب هو الذي يدعو إلى إيجاد الصلاة، فالأمر بالعكس. فإذا المتعلق لا يتوقف التكليف على وجوده خارجا، وإذا كان الأمر كذلك فالشك في تحقق المتعلق شك في أن هذا التكليف الفعلي هل خرجنا عن عهدته أم لم نخرج عن عهدته، هل امتثلناه أم لم نمتثله، هل أتينا بما هو مأمور به بما هو بالمكلف به بما نحن مكلفون به أم لم نأتي بما نحن مكلفين بما نحن مكلفون به؟ إذا كان الأمر كذلك فحالات الشك في وجود المتعلق سوف لن تكون إلا حالات إلا من مصادق حالات الشك في المكلف به ومعه، فالذي يجري هو أصالة الاشتغال لا أصالة البراءة. إذن هذا بالنسبة للحالة الثانية، وهي أيضا حالة واضحة ولا يوجد كلام فيها. وأما الحالة الثالثة وهي حالة الشك في متعلق المتعلق، حصلت لي شبهة موضوعية، لماذا؟ بسبب أنني شككت في أن فلانا عالم أو ليس عالما، أو بسبب أنني شككت في أن هذا المائع هل هو خمر أو أنه ليس خمرا. فهنا الشك شك في الموضوع الخارجي في متعلق المتعلق. في هذه الحالة المصنف رضوان الله تعالى عليه بدوان يرى أنه لا بد من التفصيل بين صورتين، لأن متعلق المتعلق أخذه في التكليف له شكلان وطريقتان. الطريقة الأولى أن يؤخذ في التكليف بنحو الإطلاق الشمولي، والطريقة الثانية أن يؤخذ في التكليف بنحو الإطلاق البدلي. تذكرون الفرق بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي؟ مثلا في مثل أكرم العالم، تارة يقول المولى أكرم عالما، تارة يقول المولى أكرم العالم، وأخرى يقول المولى أكرم عالما. في أكرم العالم الإطلاق المستفاد هنا إطلاق شمولي، يعني أكرم كل عالم. أما أكرم عالما يعني أكرم واحدا من العلماء على سبيل البدل. طبعا هنا عندما نتحدث عن الإطلاق الشمولي أو الإطلاق البدلي أو ما يقوم مقامهما كالعموم الاستغراق والعمومان البدلي، كما لو قال أكرم كل عالما أو قال أكرم أي عالم أو أي من العلماء. كيفما كان، إن كان أخذ الموضوع الخارجي في التكليف بنحو الإطلاق الشمولي فيرى المصنف أن الشك في وجود المتعلق خارجا، أن الشك في وجود الموضوع الخارجي أو عدم وجوده سيكون شكا في التكليف لا شكا في المكلف به. قال لأن الإطلاق الشمولي يستدعي الإنحلالية. ما معنى شمولية الإطلاق أو استغراقية العموم؟ يعني أن الخطاب وإن كان بحسب الظاهر خطابا واحدا ومتكفلا لحكم واحدا على موضوع خارجي واحدا، لكنه جوهرا ولبان يكون متعددا بتعدد ما لذلك الموضوع من أفراد، يكون منحلا إلى أحكام ضمنية متعددة بعدد أفراد ذلك الموضوع الخارجي. فأكرم العالم أو أكرم كل عالم ما هو معناها في الجوهر واللب؟ يعني هناك وجوبات إكرام متعددة، هذه الوجوبات المتعددة ثابتة لكل فرد من أفراد العالم. فالشيخ المفيد مثلا لأنه عالمان يتعلق به شخص من وجوب الإكرام، والشيخ الطوسي لأنه عالمان يتعلق به شخص آخر من وجود الإكرام. كلما فرض للموضوع الخارجي تحقق جديد وفرد جديد ثبت له وجوب جديد. إذا كان الأمر كذلك فلو شككت في زيد مثلا أنه عالم أو ليس عالما، فهل يكون الشك هذا شكا في التكليف أم يكون شكا في المكلف به؟ شكي في أن زيدا من أفراد العلماء أو ليس من أفراد العلماء يرجع في حقيقة الأمر بناء على الإطلاق الشمولي، يرجع إلى الشك في أنه هل يوجد فرد جديد من وجوب الإكرام تعلق بزيدان أو لا يوجد فرد جديد؟ هل يوجد تكليف زائد تعلق بزيد أم لا يوجد تكليف زائد؟ هذا شك في التكليف الزائد، والشك في التكليف مجرى للبراءة وليس مجرى لأصالة الاشتفاء. فإذن إذا كان الإطلاق شموليا، فحيث إن الشمولية تستدعي الانحلال، وحيث إن الانحلال يستدعي ولادة أفراد جديدة من التكليف، لدى ولادة أفراد جديدة من الموضوع، فشكنا في أن مصداقا معينا هل يعد فردا من أفراد ذلك الموضوع أو لا، سيؤول في نهاية المطاف إلى الشك في تحقق فرد جديد للوجوب أو عدم تحقق هذا الفرد الجديد، فيكون شكا في التكليف الزائد، والشك في التكليف الزائد مجرا لأصالة البعض. إذن هذه هي الطريقة الأولى، أو هذا هو الشكل الأول.
وهو
لا لا، يقول بالانحلال لكن في مرحلة التطبيق في باب الإطلاق، في مرحلة التطبيق وليس في مرحلة الدلالة. هذا سابقا ذكر تنبيه الرابع من تنبيهات الإطلاق. الشكل الثاني أو الطريقة الثانية لأخذ الموضوع الخارجي في التكليف أن يؤخذ على سبيل الإطلاق البدلي المعبر عنه بصرف الوجود، في مقابل الإطلاق الشمولي المعبر عنه بمطلق الوجود. ما هو معنى الإطلاق البدلي؟ يعني أن المكلف لم يخاطب إلا بحكم واحد، لم يخاطب بالتكليف حقيقتان إلا مرة واحدة، يجب عليه إكرام شخص واحد فقط، مطلوب منه إكرام واحد، لم يتعلق الطلب بالإكرام أيضا إلا مرة واحدة. غاية الأمر بأي فرد من الأفراد تعلق؟ لم يتعلق بفرد معين، بل تعلق بأي فرد من أفراد الطبيعة بصرف وجود الطبيعة، بفرد على سبيل البدل. أكرم عالما يعني اختر واحدا من أفراد العالم وأكرمه، بعد إكرامك للعالم لا يعود، بعد إكرامك لفرد من أفراد العالم لا يعود الإكرام مطلوبا منك، لا يعود هناك طلب للإكرام متوجه إليك. الإطلاق البدلي إذن مقامه مقام وحدة الحكم، لا تكثر الحكم وانحلاليته، لا توجد انحلاليتان في باب الإطلاق البدلي. إذا كان الأمر كذلك، فمن شك في أن زيدا عالم أو ليس عالما، فشكه في حقيقة الأمر ليس شكا في فرد جديد من الوجوب أهو ثابت أو لا، إذ المفروض أنه ليس عندنا سوى فرد واحد، وإنما يكون شكه هذا شكا في أنه لو أكرمت زيدا المشكوك كونه عالما، هل أكون أتيت بما كلفت به أم لا؟ هل إكرامي لزيد المشكوك كونه عالمان يكون محققا للامتثال، محصلا للامتثال، أو لا يكون محصلا للامتثال؟ فيكون الشك حينئذ شكا في الامتثال، ولا يكون شكا في التكليف. أصل التكليف، أصل ثبوت التكليف وفعليته معلوما، إنما الشك في أن هذا التكليف الفعلي هل يسقط عن العهدة بإكرام هذا الفرد المشكوك أو لا يسقط عن العهدة. فالشك شك في المسقط، في المحصل، في الامتثال، في المكلف به، وليس شكا في فعلية التكليف. وعلى هذا الأساس فحالات الإطلاق البدلي ينبغي أن نقول فيها ماذا؟ بجريان أصالة الاشتغال لا بجريان أصالة البرق. إذن هذا أيضا بالنسبة للحالة الثالثة من حالات الشبهة الموضوعية، وهي أن تكون الشبهة الموضوعية ناشئة من الشك في الموضوع الخارجي. ما تحصل لحد الآن إذا أردنا أن نعطي القاعدة العامة، إذا أردنا أن نعطي الضابطة لجريان البراءة ولجريان أصالة الاشتغال، تحصل معنا أن أصالة البراءة تجري في موضعين، وأن أصالة الاشتغال تجري في موضعين. أما أصالة البراءة فتجري إذا كان الشك شكا في قيود التكليف، وإذا كان الشك شكا في الموضوع الخارجي ولكن كان مأخوذا بنحو الإطلاق الشمول. أما أصالة الاشتغال متى تجري؟ في موضعين أيضا، الموضع الأول أن يكون الشك شكا في المتعلق، أو أن يكون الشك شكا في الموضوع الخارجي ولكن كان مأخوذا بنحو الإطلاق البدلي لا بنحو الإطلاق الشمول. فإذا أردنا الآن أن نعطي الضابطة، إذا أردنا أن نعطي ميزانا لجريان البراءة، عندنا ميزانان في حقيقة الأمر لا ميزان واحد. الميزان الأول أن يكون الشك شكا في قيود التكليف، والميزان الثاني أن يكون شكا في الموضوع الخارجي ولكن بشرط أن يكون مأخوذا على سبيل الإطلاق الشمول. فإذن هي ضابطة واحدة ولكن لها ميزانان. طيب، في مقابل هذا الكلام توقف الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، وأفاد أن هذين الميزانين يمكن توحيدهما، يمكن إرجاعهما إلى ميزان واحد. أساساً لا حاجة لنا إلى الميزان الثاني المذكور، وهو أن يكون الإطلاق شمولي. هذا الميزان الثاني لا حاجة إليه، مستدرك. الميزان الأول يغني عنه، فنستطيع أن نكتفي في مقام بيان الضابط لجريان البراءة، نستطيع أن نكتفي بأن نقول متى تجري البراءة؟ تجري البراءة إذا كان الشك شكا في قيود التكليف. بهذه العبارة الواحدة نستطيع أن نشمل كلتا الحالتين، يعني حالة الشك في قيود التكليف وحالة الشك في الموضوع الخارجي عندما يكون الإطلاق شمولي. إذن الجمع مهما أمكن أولى من التفريق. لماذا نعطي ضابطة مؤلفة من ميزانين والحال أن الميزان الثاني لغوان، والحال أن الميزان الأول يغني عن الميزان الثاني؟ نستطيع أن نعبر بعبارة واحدة جامعة، وهي عبارات متى تجري البراءة؟ تجري البراءة عندما يشك المكلف في قيود التكليف. قال رضوان الله تعالى عليه: لأن الموضوع الخارجي وإن عبر عنه بأنه متعلق المتعلق، ولكنه لا محالة يتوقف عليه فعلية التكليف. ما لم يتحقق الموضوع خارجان لا يتحقق التكليف، لا يتحقق التكليف ولا يصير فعليا. فكلما كان شيء ما موضوعا خارجيا أو متعلق المتعلق فإن فعلية التكليف تتوقف عليه. ألا ترى أنه لا يثبت حرمة فعلا إلا إذا كان الخمر خارجان متحققا بالفعل؟ أي معنى لثبوت الحرمة فعلا ما دام لا يوجد خمر في الخارج؟ إذن شرط تحقق الحرمة فعلا، شرط وصول التكليف إلى مرحلة الفعلية، هو وجود الموضوع الخارجي، وجود الخمر. لابد أن يكون هناك خمران حتى يتأتى من المولى أن يخاطب المكلف بتكليف فعليا، وهو ماذا؟ يحرم عليك شربه. كما أنه كلما وجد فرد من أفراد الخمر تعلقت به حرمته، هذا يكشف عن أي شيء؟ أنه كلما صار للخمر وجود فعليا، صار للتكليف وجود فعلي بإزاء هذا الوجود الجديد. إذا من جهة أصل فعلية التكليف متوقفة على أصل تحقق الموضوع الخارجي، ومن جهة أخرى وجود أفراد جديدة للتكليف تتوقف على أي شيء؟ على وجود أفراد جديدة للموضوع الخارجي. كذلك الحال في مثال أكرم العالم أو أكرم عالما. هنا الميرزا يقول لا فرق بين الإطلاق الشمولي وبين الإطلاق البدلي، سواء كان الإطلاق شموليا أم كان الإطلاق بدليا، ما لم يتحقق للعالم فرد في الخارج لم يتحقق وجوب إكرامه. أي معنى لأن يصير التكليف فعليا والموضوع لما يصير فعليا بعد؟ على هذا الأساس كلما كان شيء ما متعلقا للمتعلق فإنه يتوقف عليه فعلية التكليف نفسه، فيتحول كل موضوع خارجيا، كل متعلق للمتعلق يتحول لأن يكون قيدا من قيود فعلية التكليف. فنستطيع الآن أن نعبر بهذا التعبير الواحد، بدل أن كنا نقول عندنا حالتان، حالة الشك في قيد التكليف وحالة الشك في الموضوع الخارجي. ما دام كل موضوع خارجيا فإنه قيد للتكليف، فلو عبرنا بهذا التعبير وهو حالة الشك في قيد التكليف، حينئذ نشمل كلتا الحالتين، نستطيع حينئذ الآن نوحد الضابط بقولنا إنما تجري البراءة إذا كان الشك شكا في قيود فعلية التكليف، نعم كلتا الحالتين. أنتم أساسا لماذا اقترحتم الميزان الثاني؟ إذا تذكرون نحن كيف لخصنا، قلنا عندنا ضابطة واحدة لها ميزانان، ميزان الأول أن يكون الشك شكا في قيد الفعلية، والميزان الثاني أن يكون الشك شكا في الموضوع الخارجي ولكن إذا كان الإطلاق شموليا. لماذا احتجتم إلى هذا الميزان الثاني؟ قلتم لأنه لو لم نأتي بهذا الميزان الثاني لما كان الميزان الأول وافيا بالدلالة عليه، لما كان الميزان الأول وافيا بالحاجة، لما شملنا حالات الشك في الموضوع الخارجي. الميرزا ماذا يقول؟ كلما ثبت لدينا أن شيئا ما موضوع خارجي للتكليف ثبت أنه قيد تتوقف عليه فعلية التكليف نفسه، وحينئذ فالموضوع الخارجي قيد من قيود فعلية، فالشك فيه شك في قيود فعلية، فنستطيع أن نقتصر على الميزان الأول. بهذا البيان وحد الميرزا رضوان الله تعالى عليه بين الميزانين واقتصر على ميزان واحد. الآن في باب الشبهات الموضوعية، لو سألت الميرزا متى تجري البراءة، يقول إذا رجع الشك إلى أن يكون شكا في قيود فعلية التكليف، سواء شككنا في قيود الوجوب نفسه، القيود العقلية كالقدرة والبلوغ وما شكل ذلك، أم القيود الشرعية مثلا كالزوال والاستطاعة، أم شككنا في الموضوع الخارجي، فإن الموضوع الخارجي أيضا قيد من قيود فعلية التكليف. وحينئذ برأي الميرزا لا موجب لهذا التفصيل بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي. نعم، أنه حتى في حالات الشك في الإطلاق البدلي التكليف الفعلي يتوقف على وجود الموضوع الخارج. المصنف رحمة الله تعالى عليه يناقش هذا الكلام من قبل الميرزا رحمة الله تعالى عليه، يقول قد تضمن كلام الميرزا موجبة كلية، وهي أنه كلما كان شيء ما موضوعا خارجيا متعلقا للمتعلق فإنه سيكون قيدا من قيود فعلية التكليف. هذه الموجبة الكلية نمنع كليتها، إذن لا نسلم الإطلاق، لا نسلم أن كل قيدا أو أن كل موضوع خارجيا فإنه يكون قيدا في فعلية التكليف. هنا شوف المطلب الآن في غاية الدقة، وعبارات المصنف ليست واضحة لا هنا ولا في البحوث. في التقريرات الثلاثة، والشراح اختلفوا أصلا في فهم كلامي. نحاول قدر الإمكان، مطلب في غاية الدقة، نحاول قدر الإمكان أن نبين البيان الذي يكون أقرب والله العالم إلى عبارات المصنف. طيب، حاصل اعتراض المصنف على الميرزا أن متعلق المتعلق الأصل فيه أن لا يكون قيدا للتكليف نفسه، متعلق المتعلق الذي يحتاج إليه ليس هو التكليف نفسه، الذي يحتاج إلى متعلق المتعلق هو المتعلق، كما هو مقتضى تعبيرهم عنه بأنه ماذا؟ متعلق المتعلق. ليست الحرمة هي التي تحتاج إلى وجود الخمر خارجا، الذي يحتاج إلى وجود الخمر خارجا حتى يتحقق إنما هو الشرب. متى يصدق عليك أنك شربت الخمر؟ إذا وجد خمر. مع عدم وجود الخمر يمتنع الشرب لأنه تمتنع الحرمة. الأصل في متعلق المتعلق أنه قيد في نفس المتعلق وليس قيدا في التكليف، وإذا كان قيدا في نفس المتعلق، يعني إذا كان قيدا في نفس الواجب، فيكون حاله كحال قيد الواجب، أو فيكون حاله كحال الواجب نفسه، كحال المتعلق نفسه. ماذا كنا نقول في باب المتعلق؟ هل يتوقف وجود التكليف فعلا على وجود المتعلق خارجا؟ الحرمة حتى تتحقق فعلا لابد أن يتحقق شرب خارجا، أو الوجوب حتى يتحقق لابد أن يتحقق إكرام خارجا؟ لا، كنا نقول بالنسبة للمتعلق الوجوب لا يتوقف على متعلقه، الوجوب يدعو إلى إيجاد متعلقه لأنه يتوقف على وجوده. إذن متعلق المتعلق حيث إنه بالدرجة الأولى دخيل في نفس المتعلق الذي هو الواجب، فلا يزيد حاله على حال ذلك الواجب، كما أن الواجب لا يتوقف التكليف على وجوده خارجا، كذلك القيود الدخيلة في المتعلق لا يتوقف فعلية التكليف على وجودها خارجا. لو كنا نحن والقاعدة، القاعدة هذا ما تقتضيه، أن القيد الذي يكون دخيلا في المتعلق نفسه لا يزيد حاله على حال نفس المتعلق، كما أن المتعلق لا يتوقف التكليف على وجوده خارجا، كذلك قيود المتعلق لا يتوقف التكليف على وجودها خارجا. الأصل في قيود الواجب ماذا؟ أن الواجب يدعوك إلى إيجاده، مثلا صلي متطهران، الأصل في متطهران التي هي قيد للصلاة الواجبة، الأصل فيها ماذا؟ أنه لا يتوقف وجوب الصلاة على أن تكون متوضئا، بل وجوب الصلاة هو يدعوك إلى الصلاة ويدعوك إلى التوضؤ، وهذا واضح، هذا المطلب تقدم في الحلقة الأولى أصلا. إذا كان الأمر كذلك فنقول متى يتحول قيد الواجب ليكون قيدا في فعلية التكليف؟ سبق أن شرحنا هذا في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة، كنا نقول هكذا، كنا نقول حيث إن الواجب لابد وأن يكون اختياريا، حيث إن متعلق التكليف لابد وأن يكون واقعا تحت اختيار المكلف، فقيود الواجب أيضا لابد وأن تكون اختيارية مقدورة للمكلف، واقعة تحت اختيار المكلف. بما أن التكليف يدعو إلى إيجاد المتعلق وإلى إيجاد متعلق المتعلق، إذن فلا بد أن يكون المتعلق نفسه، وأن يكون متعلق المتعلق لا بد من كون هذه اختيارية. لكن إذا لم يكن اختياريا ماذا يحصل؟ عندما لا يكون قيد الواجب اختياريا نستكشف من ذلك أنه لا يكون التكليف محركا نحوه، وإلا لزم التكليف بغير المقدور، فيتحول قيد الواجب حينئذ إلى قيد للواجب وللوجوب معا. فمتعلق المتعلق الأصل فيه أنه يجب أن يكون اختياريا، فإذا وجدناه غير اختياريا ماذا يحصل؟ نستكشف من ذلك أنه لم يكن قيدا في الواجب فقط، بل إنه صار قيدا للواجب وللوجوب. نعم، هاي مش الفكرة اللي تقدمت معنا في الحلقات السابقة؟ إذا كان الأمر كذلك فنناقش الميرزة بهذه المناقشة، أن متعلق المتعلق ليس دائما يكون قيدا في فعلية التكليف، ليس دائما يكون قيدا في الوجوب. متعلق المتعلق دائما قيد للواجب، لكن هل يتحول دائما ليصير قيدا للوجوب أيضا؟ نقول نفصل بين حالتين، فإن متعلق المتعلق تارة يكون مقدورا للمكلف، وأخرى يكون غير مقدور للمكلف. إن كان مقدورا للمكلف بقي قيدا للواجب فقط ولم يتحول إلى قيدا للتكليف نفسه، وإن كان غير اختياريا عندئذ نعم أيها الميرزا يتحول متعلق المتعلق ليكون ماذا؟ ليكون قيدا في الواجب والوجوب معا. إذن هذه الكبرى التي تضمنها كلام الميرزا، وهي كبرى أن الموضوع الخارجي دائما تتوقف فعلية التكليف عليه، غير مسلمة على إطلاقها، إطلاقها كليتها محل منع لصدق النقيض. كيف تعرف كذب الموجب الكلية؟ إذا صدقت السالبة الجزئية. ألا نستطيع أن نقول الآن ليس كل موضوع خارجي قيدا في الواجب والوجوب معا؟ الموضوع الخارجي إذا كان اختياريا فإنه قيد في الواجب فقط ولا يكون قيدا في الوجوب والواجب مع صدقت السالبة الجزئية، كذب نقيضها. فهذا الكلام من الميرزا إذن ليس كلاما تاما، ليس كلاما صحيحا. لا نسلم إذن عدم الحاجة إلى الميزان الثاني. لو اقتصرنا على الميزان الأول الذي ذكره الميرزا، وهو أن يكون الشك شكا في قيد فعلية التكليف، بقيت حالات حينئذ تجري فيها البراءة ولا تكون مندرجة تحت هذا الميزان الواحد. ما هي هذه الحالات؟ أن يكون الشك في الموضوع الخارجي الاختياري. مصنف يمثل، دعنا من الأمثلة الآن، لا أريد أن تشوش البعض. إذن هذا بالنسبة لإشكال المصنف رضوان الله تعالى عليه على الميرزا قدس سره. لكن بعد ذلك يعود المصنف رحمة الله تعالى عليه ليستدرك، يقول: نحن وإن كنا لا نوافق على هذه المحاولة من قبل الميرزا، لكننا قد نستطيع، ربما كنا نستطيع أن نوحد الميزانين، ولكن ببيان آخر أكثر عمقا وأكثر دقة. إذن هذه المحاولة للتوحيد بين الميزانين غير مقبولة، لكننا نمتلك محاولة أخرى قد نتمكن بها من الجمع، قد نتمكن بها من توحيد الضابطة. إذن هذا استدراك من المصنف. بعدما كنا قد بنينا للوهلة الأولى على أن الضابط مكونة من ميزانين، وأن الميزان الأول لا يغني عن الثاني ولا العكس، الآن المصنف يأتي يقول: نريد أن نحقق هذه المسألة ونبين أنه نستطيع أن نوحد الميزانين، ولكن ببيان آخر. كيف؟ خلاص النتيجة ماذا ستكون؟ تجري البراءة إذا كان الشك شكا في قيود التكليف، نفس النتيجة التي وصل إليها الميرزا، ولكن لا بنفس البيان الذي أفاده الميرزا، بل ببيان آخر. طيب، هنا مكمن الصعوبة في مطلب المصنف، هنا بحاجة إلى مطلب، بحاجة إلى دقة. ما أفهمه من كلام المصنف قد يكون هذا الفهم مطابقا لمراده وقد لا يكون، تأمل. ما أفهمه من كلام المصنف هو التالي: حاصله أن المفروض أن الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضايا الحقيقي، وفي القضايا الحقيقية يؤخذ الموضوع مقدر الوجود، ولا يؤخذ الموضوع محقق الوجود. ومن هنا كنا نقول إن القضايا الشرعية وإن عبر عنها بلسان القضايا الحملية لكن ما ردها في حقيقة الأمر إلى قضايا شرطية، وإن عبر عنها بلسان القضايا الإخبارية لكن ما ردها إلى أي شيء، ما ردها إلى قضايا شرطية. يؤخذ الموضوع فيها مفترض الوجود في رتبة الشرط، إذا كان الأمر كذلك، وهذا واضح، إذا كان الأمر كذلك فإن أخذ الموضوع مفترض الوجود له نحوان وطريقتان. الطريقة الأولى أن يؤخذ بنحو مفاد كانت تامة، والطريقة الثانية أن يؤخذ بنحو مفاد كانت ناقصة. بشكل عام المقصود من مفاد كانت تامة ومن مفاد كانت ناقصة واضح عندنا. مفاد كانت تامة هو مقامه مقام ماذا؟ مقام وجود الشيء، أصل وجود الشيء، أصل التحقق الخارجي للشيء. نعم، بينما بس في مقام التعبير عن القضايا يعبر بمفاد كان مش بمفادها، مفادها للسؤال. على كل حال بينما كان الناقصة مقامها ليس مقام وجود الشيء أو ثبوت الشيء، مقامها مقام ثبوت شيء لشيء أو مقام اتصاف الشيء بصفتين. إذن هذا هو الفرق بين الطريقتين. إذن الشارع في مقام جعل الأحكام الشرعية يلاحظ كل القيود الدخيلة ويفترض وجودها، لكن افتراض وجود هذه القيود له نحوان. تارة يفترض الشارع وجودها بنحو الكون التام، يعني بنحو مجرد الوجود الخارجي، بنحو ثبوت الشيء، وأخرى يفترض وجودها بنحو الاتصاف، بنحو مفاد كان الناقصة. فهو لا يشترط أصل وجود الشيء خارجا وإنما يشترط اتصافه بوصفه. واضح إذن لحد الآن؟ مثلا يمثل المصنف حنمثل من خلال مثال. مثلا الآن هكذا، الآن صلاة الآيات مشروطة بحصول الآية. الزلزلة مثلا شرط لوجوب صلاة الآيات، لكن كيف أخذت شرطا؟ كيف افترض الشارع وجودها؟ هل قال إذا تحقق شيء واتصف بأنه زلزال أو زلزلة فيجب عليكم صلاة الآيات، أو قال إذا حصلت زلزلة يجب عليكم صلاة الزلزال؟ الشرط ما هو؟ هو الوجود الخارجي، نفس ثبوت الزلزلة خارجا. فالزلزلة أخذت قيدان بنحو مفاد كانت تامة لا بنحو مفاد كانت ناقصة. أما مثلا مثال آخر، مثلا يحرم شرب الخمر، الخمرية قيد لاحظه الشارع في مقام جعل الحرمة، ومعنى أنه قيد أنه أخذ مفترض الوجود، فكيف افترض وجود الخمرية؟ هل يريد الشارع أن يقول إنما تحصل الحرمة إذا وجد الخمر خارجا، أم أنه يريد أن يقول إذا اتصف سائل ما بكونه خمرا فإنه تثبت الحرمة؟ يرى المصنف أن وجود الخمرية هنا لوحظ بنحو الاتصاف لا بنحو أصل الكون التام، بنحو مفاد كان ناقصة لا بنحو مفاد كان التام. هكذا يبين المطلب، سلم يبينه هنا في البحوث هكذا أشار إليه، قال هكذا، قال لأن ثبوت الحرمة يتوقف على ثبوت المبغوضية للمولى تجاه الشيء، نسأل متى يبغض الشارع شرب الخمر؟ هل يبغض شرب الخمر فقط إذا تحقق الخمر خارجا؟ أم لا؟ هو يبغض شرب هذا السائل الموصوف بكونه خمرا أعم من كونه موجودا في الخارج أو غير موجود في الخارج. المبغوضية الفعلية لا تتوقف على وجود الخمر خارجا، وإنما تتوقف على اتصاف سائل ما بأنه خمرا. على هذا الأساس مثل الخمرية وإن كانت مفترضة الوجود في باب جعل القضية الحقيقية، ولكنها مفترضة الوجود بنحو مفاد كان الناقصة لا بنحو مفاد كان التامة. واضح لحد الآن؟ إذن عندنا نوعان، عندنا طريقتان لأخذ القيود، لافتراض وجود القيد. تارة يفترض وجود القيد في حد نفسه بنحو مفاد كان التامة، بحيث يعلق ثبوت الحكم على وجود القيد خارجان، على مجرد الوجود الخارجي للقيد. وأخرى ماذا؟ يفترض وجود القيد على سبيل الاتصاف، على سبيل أن يتصف شيء ما به سواء وجد في الخارج أم لم يوجد في الخارج. فيكون الشرط هو الكون الناقص لا الكون التام، لا مجرد الكون التام. إذا اتضح ذلك فيأتي المصنف الآن إلى الموضوع الخارجي، إلى متعلق المتعلق. مثل الخمر في مثال يحرم شرب الخمر، أو العالم في مثال أكرم العالم، هذا هو الموضوع الخارجي، متعلق المتعلق. بالنسبة لمتعلق المتعلق ماذا يقول المصنف؟ يقول الظاهر أن أخذه قيدا في التكليف في مقام جعل القضية الحقيقية إنما كان بنحو مفاد كان الناقصة لا بنحو مفاد كان التامة. وعلى هذا الأساس فالحرمة في باب شرب الخمر أو الوجوب في باب الإكرام لا يتوقف فعليته على وجود العالم أو على وجود الخمر، وإنما تتوقف فعليته على أي شيء؟ على اتصاف الفرد بأنه عالم أو على اتصاف المائع بأنه خمر. وعلى هذا الأساس فمن شك في وجود القيد خارجا، في وجود الموضوع الخارجي أو عدم وجوده، هو لا يشك في حقيقة الأمر في ثبوت التكليف الفعلي، فإن ثبوت التكليف الفعلي لم يكن مشروطا بثبوت القيد خارجا، وإنما كان مشروطا باتصاف الفرد بالوصف، باتصاف الفرد بالعنوان، وهذا ليس مشكوكا. فالشك في وجود الموضوع، في تحقق الموضوع خارجا أو عدم تحققه خارجا، سوف لن يكون شكا في أي شيء، سوف لن يكون شكا في التكليف الفعلي. نعم، متى يكون شكك في الموضوع الخارجي شكا في التكليف الفعلي؟ إذا شككت في الاتصاف. مثلا عندي فقاعة، هكذا يمثل المصنف، أشك في أن الفقاعة خمر أو ليس خمرا، هنا هذا ليس شكا في أصل وجود الخمر، هذا شك في أن هذا السائل الموجود هل يتصف بعنوان الخمرية أو لا يتصف بعنوان الخمرية. إذا كان الشك شكا في الاتصاف فنعم، حينئذ هذا شك، هذا شك في قيد التكليف، هذا شك في ثبوت التكليف الفعلي. على هذا الأساس مصنف يقول ماذا؟ نستطيع أن نعطي هذه الضابطة، نقول إذا شك المكلف في الموضوع الخارجي بنحو الاتصاف فإنه يكون شاكا في قيد التكليف. فلو عبرنا بالشك في قيد التكليف لكان هذا التعبير جامعا لكلتا الحالتين، يعني للشك في قيود التكليف العادية وللشك في الموضوع الخارجي. بهذا نكون قد تمكننا من توحيد الضابط. بل أكثر من ذلك، الآن المصنف يقول استنادا إلى هذا التحقيق الذي ذكرناه، الآن يعود المصنف ليستدرك، يقول في السابق قبل قليل قلنا إذا كان الشك شكا في المتعلق قلنا لا كلام في المتعلق، مثل الشك في أنني شربت أو لم أشرب، أنني أكرمت أو لم أكرم، كنا نقول لا كلام في أنه يكون شكا في المكلف به. المصنف الآن يقول استنادا إلى التحقيق الذي ذكرناه المتعلق أيضا قيد من قيود التكليف، يعني قيد من القيود التي لاحظها المولى في مقام جعل القضية الحقيقية. من شك في وجود والظاهر من المتعلق ماذا؟ أنه أخذ في التكليف بما بنحو مفاد كان التامة، لا بنحو مفاد كان الناقصة. فمن شك في وجود المتعلق أو عدم وجود المتعلق فقد شك في قيد التكليف أيضا. فإذا حتى المتعلق نستطيع أن نفصل، ويقول بنحو مفاد كان الناقصة لا بنحو مفاد كان التام. من شك في وجود المتعلق بنحو مفاد كان الناقصة هو أيضا شاك في قيد التكليف. مثلا يحرم الكذب، الحرمة لا تتوقف على وجود الكذب خارجا. الشارع عندما علق الحرمة بالكذب هل علق على كذب موجود في الخارج؟ قال إذا حصل كذبان فأنا أبغضه، أم أنه يبغض عنوان الكذب، يبغض تلبس أي كلام بصفة الكذب؟ ما يبغضه المولى هو الاتصاف، اتصاف الكلام بكونه كذبا، لا وجود الكذب خارجا. على هذا الأساس من شك، أنا إذا قلت كلاما شككت في أنه كذب أو ليس كذبا، هذا شك في المتعلق. مع ذلك ماذا؟ يكون شكا في قيود التكليف، فيكون شكا في التكليف الفعل. فحتى في باب المتعلق يجب أن نفصل، نقول إن كان الشك فيه شكا بنحو الاتصاف بنحو مفاد كان الناقصة فيكون شكا في التكليف لأنه شك في قيد التكليف. أما إذا كان الشك في تحققه خارجا بنحو مفاد كان التامة فإنه لا يكون شكا في قيد التكليف، بل يكون شكا في المكلف به فتجري فيه أصالة الاشتغال. فتلاحظ أن المصنف نتيجة هذا التحقيق النهائي كيف استدرك على أصل الضابطة التي ذكرها. لكن الآن يبقى سؤال واحد، الآن انتهينا، لا أريد الآن أن انتهينا، انتهى المطلب أصلا. سؤال واحد، أين ذهبت فكرة الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي في كلام المصنف؟ حسب هذا التحقيق الثاني هل عدل أصلا عن فكرة التفصيل بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي؟ لماذا عدل؟ أيضا إذا كان قد عدل لم يبين لنا وجه العدول. هذا تمام الكلام في بيان نظرية المصنف رحمة الله تعالى عليه في مقام تحديد الضابطة في حالات الشبهة الموضوعية. غدا إن شاء الله نطبق العبارة، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين.